الحمد لله حمد كثير طيب مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا الى يوم الدين اما بعد فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على ما أنعم به سبحانه وتعالى ومن به وأزدى من هذا اللقاء الذي نجتمع فيه مع أحبتنا ومع إخواننا طلبة العلم ومع محبي مجالس الذكر. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن يلتقي الإخوان ويجتمع الأحباب في أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فلولا الله سبحانه وتعالى ما اجتمعنا وما التقينا على هذه الطاعة وفي هذا المجلس الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته، هذه المجالس العظيمة التي يرفع الله سبحانه وتعالى ذكرى أصحابها ويعلي درجات ويعلي لهم الدرجات. فهذه النعمة العظيمة نعمة تحتاج منا أيها الإخوة إلى الشكر لله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة وأيها المسلمون ما أعده الله تبارك وتعالى لمن جلس في مثل هذه المجالس، جلس ليتعلم علما نافعا وليرفع عن نفسه جهلا وهكذا ليتعب وهكذا ليتذكر ما له وما عليه وليرفع من درجاته وليحط من سيئاته. فهذا يا عبد الله أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. لقد رغب كثير من الناس عن هذه المجالس فأحبوا شر البقاع والتجأوا إلى أخبث المواقع. نعم أيها الناس، وأنت عبد الله وفقك الله وأعانك الله فجئت من أجل أن تسمع آية ومن أجل أن تسمع حديثا ومن أجل أن تجلس في مجلس تحف الملائكة أهله وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. يا له من فضل عظيم أيها الناس ويا عباد الله، فعلى المسلم أن يحرص على هذه المجالس وعلى هذه المواقع يا عباد الله. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى أيضا علينا أن نجلس في مجلس ونتذاكر أو نتذاكر فيه موضوع مهم. هذا الموضوع يحتاجه المسلم في كل لحظة ألا وهو شكر النعم. نعم عبد الله، النعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وأنت محتاج إلى هذا الأمر العظيم. ومن صفات المؤمن والمسلم أنه إذا تذكر ذكر، كما روى ذلك الطبراني عن ابن عباس وصححه العلامة الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. إذا ذكر ذكر. فهذا الموضوع يحتاج منا دائما وأبدا إلى أن نتذاكره، وهو شكر النعم فإننا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع تذكير في هذا الموضوع مع إخوتنا ومع أخوين فاضلين ومن طلاب العلم الذين نسأل الله عز وجل لنا ولهم أن يوفقنا الله للعلم النافع ونعمل بما نعلم وبما نذكر به الناس. نسأله أن يوزعنا جل وعلا شكر هذه النعمة مع أبي خالد ومع أبي عبد الله جزاهم الله خيرا في هذا الموضوع. فعلينا يا معشر الأحبة ويا أيها الإخوان أن نصبر أنفسنا وأن نتذاكر ونعي ما يقال لنا. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وممن إذا أذنب استغفر. إن الله عز وجل غفور رحيم. نسأله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله بعد ركعتي السنة نتذاكر مع الإخوة في هذا الموضوع يذكروننا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليهم وهو الفتاح العليم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه المنطقة نتذاكر قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل أبا خليل على هذه المقدمة الطيبة، التذكير النافع، فجزاه الله خيرا. شكر النعم عباد الله موضوع مهم وموضوع عظيم، ويحتاجه كل مسلم، وأن يذكر به بين الفترة والأخرى، وذلك للذهول والغفلة عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا الكريم المنان امتن علينا بنعمه، فقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، نعم لا تعد ولا تحصى لكثرتها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعم ظاهرة ونعم باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الواجب علينا عباد الله أن نشكر الله جل وعلا المنان الكريم الذي امتن بهذه النعم علينا. فإن حقيقة العبودية وبرهان العبودية ودليل العبودية هو شكر الله جل وعلا، فلا يمكن أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا حقا إلا إذا كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. وتأملوا النصوص في كتاب الله جل وعلا كيف قرن الله جل وعلا بين العبادة والشكر في مواضع من كتابه الكريم. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، والمعنى إن كنتم تعبدون الله جل وعلا حقا فاشكروه سبحانه وتعالى. فاشترط الله جل وعلا لصحة العبودية شكره سبحانه وتعالى. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم في آية أخرى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والمعنى العبادة العبودية الحقة الصحيحة إنما تكون بالشكر لله جل وعلا. فالشاكرون لله سبحانه وتعالى هم العابدون حقا لله سبحانه وتعالى حق العبودية. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الغداة التفت إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله جل وعلا يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن ربه جل وعلا الناس على صنفين: مؤمن بالله جل وعلا وكافر. المؤمن هو الذي شكر الله جل وعلا على نعمة المطر فقال مطرنا بفضل الله وبرحمته، والكافر الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا يدلنا أن العبودية الحقة إنما تكون بشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بشكره في كتابه الكريم في آيات كثيرات، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة. فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وقال جل وعلا: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فدم الله سبحانه وتعالى أكثر الناس وبين أنهم لا يشكرونه سبحانه وتعالى، فهم في غفلة وهم في إعراض والعياذ بالله عن شكر رب العالمين سبحانه وتعالى وعن شكر نعمه جل وعلا، فذمهم الله سبحانه وتعالى هذا الذم العظيم. لا شك يا عباد الله أن الصراع بين الإنسان وبين عدو الله الشيطان إلى يوم القيامة. الشيطان يحرص حرصا عظيما ويجتهد اجتهادا عظيما أن يبعد الناس عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا عنه في كتاب الكريم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم ومن خلفهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيك إبليس الشيطان من جميع الجهات، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ما لا يريد ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكي لا تشكر الله جل وعلا، لكي لا تشكر الله جل وعلا، ولكي تكفر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فلذلك عبد الله عليك أن تنتبه لهذا العدو ولأعوانه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فإنهم يحرصون هذا الحرص على إبعادك عن شكر الله جل وعلا, شكر نعمه, وإيقاعك في كفران نعم الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا عباد الله في كتاب الله جل وعلا نجد أن الله جل وعلا أثنى على الشاكرين ثناء عظيما. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو القائل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام لأنه كان شاكر لله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه, شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم مثنيا عليه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه, وهكذا أثنى الله جل وعلا عليه حين قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. حمد الله سبحانه وتعالى وشكر الله جل وعلا. وهكذا أثنى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على نبيه سليمان عليه السلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا لما جاء الذي عنده علم من الكتاب بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى بلاد الشام شكر الله جل وعلا سليمان عليه السلام. فقال الله جل وعلا مثنيا عليه: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا على لسانه: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأثنى الله سبحانه وتعالى على آل داود فقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وعلى رسله وعلى عباده الصالحين حيث قال عن ذلك الرجل الصالح الذي شكر ربه سبحانه وتعالى قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأثنى الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الصالح الذي قد أبلغه الله جل وعلا هذا الأشد وأبلغه الله جل وعلا هذا السن, فشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه بهذه النعم العظيمة. وأفضل الشاكرين وأعظم الشاكرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام تتشقق رجلاه عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي أنه دائم الذكر لله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا من شكر الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ويشكر ربه جل وعلا في كل أحيانه، في مدخله وفي مخرجه وفي قيامه وفي جلوسه وفي نومه وفي ملبسه، على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، وفي كل أحيانه هو شاكر لربه سبحانه وتعالى وذاكر لله عز وجل. الشكر يا عباد الله حقيقته عظيمة، فلا يقتصر شكر النعم على أمر من الأمور، وإنما شكر الله جل وعلا مجالاته واسعة. فحقيقة الشكر يا عباد الله أن يشكر العبد ربه جل وعلا بقلبه، وأن يشكر العبد ربه جل وعلا على نعم على نعمه بلسانه، وأن يشكر العبد ربه جل وعلا على نعمه بجوارحه بالقلب واللسان والجوارح. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. تشكر الله جل وعلا، تشكر نعم الله جل وعلا بقلبك بالاعتراف أولا، أن تعترف اعترافا قلبيا جازما لا تردد فيه ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذه النعم. احذر يا عبد الله أن تنسب النعم إلى الأسباب. لولا ذكائي، لولا حرصي، لولا مذاكرتي، لولا اجتهادي في عملي، لولا خبرتي، لولا 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 لولا، ليس هذا من شكر نعم الله عز وجل يا عبد الله. احذر من الالتفات إلى الأسباب، واحذر من نسبة النعم إلى الأسباب وإلى غير الله جل وعلا. وقد سمعت في الحديث السابق من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، مؤمن بالكوكب كافر بالله سبحانه وتعالى. فعليك أن تنسب هذه النعم إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تشكر الله جل وعلا بلسانك، تجعل لسانك لاهجة بشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعم الله جل وعلا، قل الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، لا تكن من المقصرين في هذا، وإنما احمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، واشكر الله عز وجل، واشكر الله عز وجل على نعمه. الناظر في أحوال كثير من الناس إلا من رحم الله تجدهم يتشكون شكايات، لسان حالهم كانهم يقولون: ما أعطانا الله جل وعلا شيئا، ماذا معنا؟ وهذا من كفران النعم والعياذ بالله. وهكذا من شكر نعم الله جل وعلا إظهار هذه النعم، أن تظهر هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. أنعم الله جل وعلا عليك بالمال، اظهر، لا اظهر، اظهر هذا عليك في هيئتك في ملبسك، لا إسراف ولا تبذير ولا تكبر ولا اختيال أبدا، كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وعليه هيئة وعليه الثياب البالية، فقال له: ما أعطاك الله جل وعلا من النعم؟ قال: عندي كذا وكذا من الإبل، وعندي كذا وكذا من البقر، وعندي كذا وكذا من الغنم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يرى أثر ذلك عليك؟ إن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فأنت اظهر نعمة الله جل وعلا عليك يا عبد الله. من الناس من عنده الملايين، من الناس من عنده كذا وكذا، وإذا نظرت إلى حاله قلت ذلك أغنى منه، وربما ذلك يكون من أفقر الناس. لماذا؟ هذا لم يظهر أثر النعمة عليه. والناس بين إفراط وتفريط، إما إظهار هذه النعم لكن بشيء من الكبرياء وشيء من الاختيال وشيء من الإسراف والتبذير وغير ذلك، وهذا مذموم. وآخر فرط تفريطا عظيما حتى تكاد لا ترى أثر النعم التي أنعم الله جل وعلا به عليه. والأمر وسط يا عباد الله، لا إفراط ولا تفريط. ومن شكر نعم الله سبحانه وتعالى أن تسخر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تسخر هذا المال الذي أنعم الله جل وعلا به عليك في طاعة الله جل وعلا، لا في محاربة دين الله سبحانه وتعالى، ولا في نشر البدع والمحدثات، ولا في انتشار الفساد والمنكرات. لا، اجعل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. اعرف حق الله جل وعلا عليك في هذا المال، فأدي زكاة هذا المال، هذا من شكر نعم الله جل وعلا عليه. وهكذا اجعل هذا المال فيما أمر الله سبحانه وتعالى، تكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. وهكذا الجوارح، السمع والبصر والأيدي والأرجل، كل ذلك عليك أن تسخره في طاعة الله جل وعلا. سمعك لا تسمع به حراما، بصرك لا تبصر به حراما، لسانك لا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يدك لا تفعل حراما، لا تسرق، لا ترتشي، لا تبطش، لا تعتدي، رجلك لا تذهب إلى مكان لا يرضي الله جل وعلا، قلبك لا يحمل حقدا، لا يحمل حسدا، غيظا على إخوان المسلمين. سخر جميع هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شكر نعم الله جل وعلا عليه. الأسباب المعينة على شكر الله جل وعلا، من أعظم الأسباب المعينة على شكر الله جل وعلا النظر إلى من هو أسفل منك، أن تنظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو فوقك. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: انظروا، أو قال: لا تنظروا إلى من فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فحري ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما عند مسلم وغيره. فأنت يا عبد الله إذا نظرت إلى من فوقك هذا لا يعينك على شكر الله جل وعلا. بيتك طابق، تنظر إلى صاحب الطابقين. سيارتك من النوع الردي، نظرت إلى من عنده السيارة أفضل. وهكذا تنظر إلى من هو أعلى منك، كيف تشكر نعمة الله جل وعلا؟ لا، انظر إلى من هو أسفل منك. عندك بيت آخر في عريش، عندك سيارة آخر ما يجد، عندك كذا آخر ما يجد، غيرك مريض أنت صحيح، فانظر إلى من هو أسفل. هذا في أمر الدنيا، في أمر الآخرة انظر إلى من هو فوقك. لا تكتفي ما أنت عليه من العبادات والطاعات. الناس اليوم قلبوا الموازين، عكس الموازين، في أمر الدنيا ينظر إلى أعلى وإلى فوق، وفي أمر الدين ينظر إلى أسفل. يا فلان مالك؟ قال: الحمد لله حافظ على الصلاة. فلان صلي ويخلي، نعم. وهكذا النظر في ميزان الدنيا إلى فوق، وأما في أمر الدين لا يريد أن يكون من هو أفضل ممن هو من المسارعين والسابقين، ميزان معكوس لا يعين على شكر نعم الله جل وعلا. ومن كذلك أعظم الأسباب المعينة على شكر نعم الله جل وعلا التفكر في مخلوقات الله، التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، تفكر في الليل والنهار، تفكر في آيات الله. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الله جل وعلا هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات للتذكر ولمن أراد شكورا. فأنت إذا تفكرت في آيات الله سبحانه وتعالى أعانك ذلك على شكر الله وعلى شكر نعم الله جل وعلا. تفقد يا عبد الله المستشفيات، اذهب إلى المرضى، اذهب إلى المستشفيات، انظر إلى المرضى، هذا مكسور الرجل، هذا مقطوع الأذن، وهذا ما يستطيع أن يتحرك، وآخر وآخر وآخر، لتعلم التاج الذي على رأسك وأنت غافل عنه. الصحة تاج على رأس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. إذا جئت إلى المريض يرى عليك التاج، أنت ما ترى هذا التاج على رأسك، لكن لما تذهب إلى المريض يرى المريض التاج على رأسك. لماذا؟ والمراد الصحة، يرى الصحة عليه، هو على فراشه لا يستطيع أن يتحرك، عنده وعنده من الأمراض، وأنت بحمد الله شفاك الله جل وعلا. نعم، إذن أنت على رأسك التاج وأنت غافل عنه، فتشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا رأيت هؤلاء، إذا رأيت المشردين في أرض الله جل وعلا لا يجدون مأوى، لا يجدون مسكنا، لا يجدون ملجأ، وأنت بحمد الله في نعمة، في أمن وأمان، لك بيت يؤويك، لك مسكن كذلك تأوي إليه. فأنت إذا نظرت في ما هو يحصل في أرض الله جل وعلا علمت نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وعانك هذا، أعانك هذا إعانة عظيمة على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. نذكر بعض الفضائل للشاكرين لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم فضائل الشاكرين لله سبحانه وتعالى الزيادة من الله جل وعلا في النعم. فأنت يا عبد الله إذا أنعم الله جل وعليك بالنعم وشكرت الله جل وعلا زادك الله جل وعلا نعما أخرى، فإذا شكرت الله جل وعلا زادك نعما أخرى، وهكذا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فزيادة النعم تكون بشكران النعم. فمن أراد زيادة النعم من الله جل وعلا فعليه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيزيده الله سبحانه وتعالى من النعم. ومن أعظم فضائل وثمرات شكر النعم الجزاء والثواب العظيم من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وسنجزي الشاكرين. فالشاكرون مجازون من الله جل وعلا بأعظم الجزاء. ومن ثمرات وفضائل الشاكرين الرضا من الله سبحانه وتعالى، إنما يرضى الله جل وعلا عن عباده الشاكرين. وأما غير الشاكرين فالله جل وعلا يسخطهم، لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى. والرضا من الله جل وعلا من أعظم النعيم، من أعظم النعيم يوم القيامة نعمة الرضا ونعمة رؤية رب العالمين جل وعلا. فالرؤية هي من أعظم رؤية رب العالمين، من أعظم نعم الله جل وعلا، لا تعادلها نعمة. أعظم نعمة نعمة رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. وبعد هذه النعمة نعمة الرضا من الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يأتي إلى أهل الجنة فيقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الناس. فيقول الله جل وعلا: هل أزيدكم؟ فيقول: ماذا على هذا من زيادة؟ فيقول الله جل وعلا لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيحل ربنا جل وعلا عليهم رضوانه لأنهم من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. فمن رضي الله جل وعلا عنه ومن شكر الله جل وعلا، من شكر الله جل وعلا رضي الله عنه وحل عليه رضوانه. والرضوان من أعظم النعيم كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. رضوان الله عظيم، رضوان الله كبير، ورضوان من الله أكبر يعني أمر عظيم حين يرضى عنك يا عبد الله. فإذا كنت من الشاكرين رضي الله جل وعلا عنك، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وفي مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى الله جل وعلا عنك يا عبد الله إذا كنت من الحاميين له، من الشاكرين له سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الفضائل ومن أعظم الثمرات. وأختم هذا المقام بذكر عقوبات كفر النعم. فشكر النعم له هذه الفضائل، وكفران النعم والعياذ بالله يترتب عليه العقوبات العظيمة. فكما سمعتم في الآية: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعم سبب للعذاب الشديد والعياذ بالله. وحكى الله جل وعلا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا قص الله جل وعلا قصة هذا الرجل قارون الذي أعطاه من الأموال الكثيرة، حتى أن حملت مفاتيح هذه الكنوز يعجزون عن حملها، تميل بهم نعم لكثرة لثقلها. فكيف بالكنوز إذا كانت هذه المفاتيح على هذا الثقل؟ فكيف بالكنوز؟ لكن ما شكر نعمة الله جل وعلا، نسب النعمة لنفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال بعضها للتفسير: أي ورثت ذلك كابر عن كابر، أو أنا محقوق بذلك، أو لعلمي بوجوه المكاسب أعرف الوجوه المكسبة، كما يقول بعض الناس اليوم: أنا أعرف من أي التجارات التي تربح. فهذه الأموال إنما لخبرتي ومعرفتي بوجوه المكاسب وبالتجارات التي منها الربح السريع. هذا غفلة عن ذكر الله جل وعلا المنعم سبحانه وتعالى. وهكذا قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين حديث أبي هريرة أنعم الله جل وعلا عليهم، كان هذا أبرص وكان هذا أقرع وكان هذا أعمى. ابتلاهم الله جل وعلا بأن أرسل إليهم ملكا، فجاء إلى الأبرص فسأله: ما هو أحب الأمور إلي؟ قال: أن يذهب الله عني هذا البرص الذي قد غدرني الناس به. فمسى عليه فذهب منه البرص. ما هو أحب الأموال إلي؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، حتى قال له بعد ذلك وادي من الإبل. جاء إلى الأقرع: ما هو أحب الأمور إلي؟ قال: أن يذهب الله جل وعلا عني هذا القرع الذي قد قدرني الناس به. فمسع على رأسه فأعطي شعرا حسنا، لأنه قال: أريد شعرا حسنا. نعم، ما اكتفى أنه المهم يذهب القرع ويأتي شعر، أي شعر، لا، شعرا حسنا. هذا من بدايته طمع، من بدايته طمع، المهم قرع يأتيك شعر، المهم شعر، لا، شعرا حسنا. نعم، كما يقال هندي اليوم، ها، الله المستعان. فإذا والآخر جاء وهو الأعمى، قال: ما هو أحب الأمور؟ قال: أن يذهب الله عني هذا البصر. انظروا، ما قال أريد بصرا ستة في ستة كما يقال، المهم أبصر الناس، بصرا أبصر الناس، يذهب عني العام. ما هو أحب المال؟ قال: الغنم، الغنم تأكل بقر وهذا الإبل وهذا غنم. هذا رجل عنده قناعة. جاء الابتلاء الآن، جاء هذا الملك بصورة الأبرص بصورة رجل أبرص، قال: يا رجل يا فلان، أنا رجل يعني مريض طالبي السفر وقطعة بالحبال أريد بعيرا، هذا مع وادي من الإبل بعيرا واحدا. قال حقوق كثيرة أنا عندي وأنا عندي كما يقال. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. وجاء إلى الأقرع قال له بقرة تبلغ بها في سفري إلى أصل إلى أهلي. فقال هو الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. جاء إلى الأعمى الذي كان أعمى قال له أنا رجل أعمى وانقطعت بي الحبال وأريد شاة أتبلغ بها في سفري إلى أهلي. قال خذ ما شئت، ما هي واحدة، خذ ما شئت فوالله لا أجدك على شيء أخذته لله. فهذا من الله سبحانه. كنت أعمى مثلك، اعترف بنعم الله. أولئك ما قال كنت أبرز شفاني الله، أولئك ما قال كنت أقرع شفاني الله، هذا قال كنت أعمى يعني مثلك كنت أعمى فشفاني الله، خذ ما شئت. فقال أمسك عليك مالك إنما ابتليتم، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والآن الكلمة لأخينا الفاضل أبي عبد الله، ولعلك دخلت وقتا كثيرا من وقته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن ينفعنا بما يقول. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فبعد شكر الله تبارك وتعالى وحمده والثناء عليه على ما وفقنا إليه جميعا من حضور مثل هذه المجالس وهذه الحلق التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، يصلى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها كثيرا، يوم أن شرح الله صدورنا وجعلها مطمئنة لمجالس الذكر وحلق العلم، لهذا يعتبر من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أقول جزى الله خيرا إخواننا الأفاضل أبا خالد وهكذا أبا خليل على ما تقدم به حول هذا الموضوع وحول هذا التذكير، وما أحوجنا جميعا إخواني في الله أن نذكر بين الفترة والأخرى بأهمية ما يتعلق بمثل هذه المواضيع التي بها سعادة الدنيا وهكذا فلاح الآخرة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالموضوع فقد ذكر أخونا الفاضل أبو خالد شيئا كثيرا وهكذا مهمات عظيمة تتعلق بهذا الأمر، ووددت لو أنه استمر فأفادنا بمثل هذه النصائح وهذه الدرر التي تتعلق بهذا الموضوع العظيم. لكن أقول إخواني في الله، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هذا أيها الإخوة في الله فيه بشارة عظيمة لأهل الإيمان وأمة التوحيد والإسلام، وأن المؤمن على جميع أحواله هو على خير، هو على طاعة، هو على أجر عظيم من الله تبارك وتعالى. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا مبتلى وممتحن ومختبر. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء والامتحان تارة يكون بالنعم والمسرات، وأخرى لربما يكون بالمصائب والنكبات. والواجب على أهل الإيمان أنهم إذا ابتلوا بالنعم وهكذا بالخير والمسرات، الواجب عليهم أن يقفوا موقف الشكر، أن يكونوا شاكرين لله تبارك وتعالى. وإذا ابتلوا بالمصائب وهكذا بالشرور وهكذا بالنكبات، فالواجب أن يقفوا موقف الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى على هذه الفتن وهذه المصائب وهذه الشرور التي قد يبتلي الله عز وجل بها عباده. ويوم أن يبتلي الله العبد بأنواع من النعم، مال، زوجة، وظيفة، وهكذا مركب ودار واسعة إلى غير ذلك، فليس هذا معيارا ودليلا على أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، أراد به خيرا. إن وفقه لشكر هذه النعم فهذا خير على خير، فهذا خير على خير. وأما إذا لم يوفق إلى شكر هذه النعم فاعلم يا عبد الله أن هذه تعتبر نقمة وتعتبر بلية على صاحبها. ولهذا يقول الإمام والمحدث الشهير أبو حازم سلمة ابن دينار يرحمه الله تعالى، قال: النعمة إذا لم تقرب إلى الله تبارك وتعالى فهي بلية. النعمة إذا لم تقرب صاحبها إلى الله تبارك وتعالى فإنها تعتبر بلية. وقد أحسن من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض الناس بالنعم. فكما سمعتم أيها الإخوة في الله أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العباد بالمسرات وهكذا بالنعم، ويكون الواجب على العبد أن يقابل هذا كله بالحمد والثناء والشكر الجزيل لله تبارك وتعالى. ومنزلة الشكر تعتبر من المنازل العظيمة والمقامات الرفيعة التي ينبغي على أهل الإيمان أن يسابقوا إليها وأن يتنافسوا على تحقيقها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين، ذكر أن الشكر يقوم على خمس قواعد، يقوم ويبنى على خمس قواعد. قال: خضوع الشاكر للمشكور، أن يخضع العبد لربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء على الله تبارك وتعالى. وهكذا محبته سبحانه، محبته سبحانه وتعالى، وهكذا الاعتراف بهذه النعمة، الاعتراف بهذه النعمة. وأخيرا قال ألا يستعملها فيما يكره، ألا يستعملها فيما يكره. قال فإن عدمت واحدة من هذه فقد ترك، وهكذا إن خلت قاعدة من قواعد الشكر، قاعدة من قواعد الشكر. وهكذا جاء عن بعض السلف أن الشكر نصف الإيمان، أن الشكر نصف الإيمان، وذلك أن الإيمان نصفان، نصف شكر، وهكذا النصف الآخر وهو الصبر، وهو الصبر. وهكذا مما يدل على أهمية الشكر، وأن العبد يسعى دائما وأبدا إلى تحقيق هذه الصفة، أن الله تبارك وتعالى قد سمى نفسه بالشكور، سمى نفسه بالشكور. وقد ذكر العلماء أن معنى الشكور في أسماء الله تبارك وتعالى أنه الذي يجازي على يسير الطاعات بكثير الدرجات، تعمل العمل اليسير تجد أن الله تبارك وتعالى يعطيك على ذلك الثواب الجزيل، وهكذا يعطيك الدرجات العالية عنده سبحانه وتعالى، وهكذا يعطي على الوقت المعدود نعيما غير محدود، نعيما غير محدود. وهكذا من معاني الشكور في أسماء الله تبارك وتعالى تكفيره للذنوب والسيئات، وهكذا مضاعفته للأجور والحسنات، فالسيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من شكر الله تبارك وتعالى لعباده، وهكذا لأعمالهم التي يعملوها في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. وكما أشار أخونا الفاضل أبو خالد حفظه الله تعالى إلى أهمية شكر النعم، وأنها سبب لبقاء هذه النعم. إذا أردت يا عبد الله أن يحفظ الله عليك هذه النعم فعليك بشكر الله تبارك وتعالى، بل إن الأمر لا يقف عند المحافظة على هذه النعم، بل ربنا تبارك وتعالى يبارك لك فيها ويزيدك من فضله، ويزيدك من فضله. وصدق الله إذ يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا أحسن بعض السلف حين أن قال لا زوال لنعمة إذا شكرت، لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. النعمة إذا شكرت فإنها لا تزول ولا تذهب، وإنما يحفظها ربنا تبارك وتعالى. وهكذا النعمة إذا كفرت فإنها لا تبقى، فإنها لا تبقى. ولهذا سمعتم في كلمة أخينا في الله أبي خالد حفظه الله تعالى بعض النماذج وبعض الصور والأمثلة التي ذكرت في القرآن تدل على أن من لم يشكر هذه النعم فإن الله تبارك وتعالى يمحقها وهكذا يزيلها عنه قارون. وما أدراك ما قارون؟ قصته معروفة، وأمواله التي آتاه الله عز وجل إياها كثيرة وعظيمة، لكن أين هو؟ وماذا كان مصيره؟ وما هي عاقبته؟ انظروا يا عباد الله، انظر يا من آتاك الله عز وجل المال الوفير، آتاك الله عز وجل الوظيفة والمنصب، آتاك الله عز وجل السيارة، آتاك الله عز وجل البيت الواسع إلى غير ذلك، إن لم تشكر الله عز وجل على هذه النعم فاعلم أنها قد تؤذن بالرحيل، وهكذا بالزوال. ما السبب؟ هو عدم شكر هذه النعم. وهكذا نظيره فرعون. أين فرعون الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أين فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري وهكذا كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ أين الملك وأين الجنود وأين السلطان؟ الله تبارك وتعالى جعل الأنهار تجري من فوقه بدلا من أنها تجري من تحته، جعله الله عز وجل عبرة لكل معتبر وموعظة لكل متعظ. أين الملوك وأين السلاطين اليوم الذين اغتروا بكثرة الجنود وبقوة الأسلحة وكذلك أيضا عظمة المساحات التي يبلغها ملكهم؟ فليعتبروا بفرعون وكيف جعله الله عز وجل عبرة لمن خلفه وآية، وهكذا أذاقه الله عز وجل نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة والأولى. نعم أيها الإخوة في الله، وهكذا قوم سبأ، تلكم القبيلة المشهورة التي آتاهم الله عز وجل جنتان أو جنتين عن يمين وشمال، قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. آتاهم الله هذا الخير وما طلب منهم إلا شكره سبحانه وتعالى. قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكر بعض المفسرين وهو الإمام قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله تعالى، قال كانت المرأة من قوم سبأ تدخل البستان وعلى رأسها المكتل أي الزنبيل، قال فما تخرج إلا وقد امتلأ من الثمار الناضجة اليانعة من غير أن تتكلف أن تقطف شيئا من ذلك، بمجرد مرورها يمتلئ ذلكم الزنبيل وذلكم المكتل الذي على رأسها. لكن انظروا يا رحمكم الله كيف أن النعم إذا لم تشكر فإنها تزول وتذهب. قال الله تبارك وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، إلى آخر الآيات. بعد تلكم الجنان والثمار العظيمة أبدلهم الله عز وجل ببعض أشجار البوادي، ولما كان السدر من أفضلها وأحسنها قال: وشيء من سدر قليل، وشيء من سدر قليل. أيها الإخوة في الله، ربنا تبارك وتعالى لماذا يذكر لنا هذه الأمثلة وهؤلاء الأقوام الذين لما كفروا بنعمة الله أذهب الله عنهم تلكم النعم، ولربما حل محلها النقم والعذاب. هذا لكي نعتبر يا عباد الله، لكي نتعظ، ولكي لا نغتر إذا أنعم الله علينا بنعم من مال أو سلطان أو قوة أو غير ذلك. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى مذكرا لنا جميعا معاشر أهل الإيمان وأمة التوحيد والإسلام إلى أهمية شكران النعم وعدم كفرانها. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال جمهور المفسرين: هذه القرية هي مكة. قال جمهور المفسرين وأكثرهم: هذه القرية التي جعلها الله عز وجل مثلا مضروبا هذه مكة، آتاها الله عز وجل الأمن والأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا الآيات كثيرة التي تدل على أن مكة دار أمن وأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حول مكة يتهارج الناس ويتقاتل الناس، فإذا دخل أحدهم الحرم أمنا ومن دخله كان آمنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الثمار والبضائع وهكذا المنتجات تأتي إلى مكة من الشام وهكذا من اليمن وهكذا من غيرها من البقاع والبلاد، فكانوا أهل ثروة وكانوا أهل غنى. لكن انظروا يا عباد الله، بعد أن كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا لم يشكروا الله تبارك وتعالى على ما هم عليه، فأبدلهم الله تبارك وتعالى من بعد الأمن خوفا، يخاف على تجاراتهم، يخاف على قوافلهم وبضائعهم إذا خرجت ألا تعود سالمة، أن يعترضها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من معه من المؤمنين أو غيرهم. وهكذا ابتلاهم الله عز وجل بعد الشبع وبعد الثرى والغنى، أبدلهم الله عز وجل بالجوع وهكذا بالعطش وهكذا بالفقر، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها ربنا تبارك وتعالى عليهم سنينا كسني يوسف، سنينا كسني يوسف. قال: حتى أكلوا الميتة، وأكلوا الجلود وأكلوا أوراق الشجر، حتى جاء بعضهم وهو أبو سفيان فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لقريش، فإنها قد هلكت فدعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا جاء عن بعض أهل التفسير أن المراد بهذه القرية هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. لكن القول الأول أنها مكة هذا قول الجماهير من المفسرين رحمة الله عليهم، أيها الإخوة في الله، كم هي نعم الله علينا كثيرة وعظيمة، ومن كثرتها وعظمتها لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحصيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جاء في حديث عبيد الله الأنصاري الخطمي رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي يرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى ونفعنا بما تركه وخلفه من علوم جليلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا حديث عظيم أيها الإخوة في الله، وما أحوجنا إلى تذكره ومذاكرته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم، أنا وأنت يا عبد الله وجميع الناس خاطبون بهذا الحديث، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه قال العلماء: يعني في قومه وعشيرته، وقيل في أهله. من أصبح منكم آمنا في سربه، السيارة خارج البيت لا يخاف عليها السرق، الدراجة كذلكم خارج البيت لا يخاف عليها اللصوص، هكذا بيته يغلقه على نفسه وعلى عياله ولا يخاف من يقتحمه عليه، لا يخاف السرق أن يقتحم هذا البيت، يخرج من بيته إلى المسجد لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، يركب السيارة يذهب العمل، يذهب إلى مزرعته، يفتح محله ومتجره لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. غيرنا يا عباد الله لا يعيش مثل هذه النعم. انظروا إلى تلكم الدول التي تدعي الرقي والتقدم والحضارة، التي هي مجهزة بأجهزة أمنية دقيقة وقوية، وهكذا أحدث الإلكترونيات وغيرها من المجالات التي هي موجودة عندهم، لكن أين الأمن؟ أين الأمان؟ الواحد لا يأمن على نفسه في بيته، لا يأمن على نفسه في متجره. انظروا إلى معدل الجريمة في الدقيقة الواحدة كيف بالساعات الطوال، كيف بالساعات الطوال. لربما لا تمر دقيقة واحدة إلا وحصل جريمة قتل، أو حادثة اغتصاب، أو سطو على محل تجاري، أو على مؤسسة أو شركة أو بنك أو صرافة أو غير ذلك من المجالات والمؤسسات. قتل وقتال، رعب وتدمير، كل ذلك يعيشه أولئك بسبب ماذا؟ بسبب الكفر الذي هم عليه. وانظروا إلى حالنا اليوم، لربما بعض البلاد ليس فيها شرطة وليس فيها قوات أمن، وإن وجدت فعلى حد قليل وعلى مستوى ضعيف، ومع هذا يا عباد الله يترك صاحب الدكان البقالة مفتوحة ويذهب ويقضي بعض الحوائج في بعض المحلات الأخرى، أو يكلم بعض الناس في مكان آخر، ولا يمس بسوء، ولا يمس بسوء. ثم بعد هذا كله نجد أن من الناس من يقول ما في أمن. لماذا ننكر نعمة الله علينا؟ لماذا نجحد فضل الله علينا؟ ذكر بعض مشائخنا حفظهم الله تعالى أن في الصين، وما أدراك ما الصين، تقدم حضاري ورقي مادي، لكنه مادي يا عباد الله. ذكر أن بعض سائقي السيارات الأجرة يجعل بينه وبين الراكب شبكا من حديد، شبكا من حديد. فلما سأل عن ذلك قالوا السائق يخاف أن الراكب يعتدي عليه فيذبحه في أثناء السواقة، يذبحه في أثناء السواقة. هل سمعتم أن هذا حصل عندنا؟ إن حصل ففي النادر النادر القليل، لكن هذا أصبح عندهم عادة مضطردة في بعض المحلات والبقالات والمتاجر. لربما لا يستطيع التاجر أن يعطي المشتري البضاعة إلا من نافذة صغيرة، يخشى أنه إن مد يده لكي يسلم السلعة ويستلم النقود أن تقطع يده، أن تقطع يده. أين الأمان الذي يعيشه؟ طيب، هل سمعتم يوما أن مظاهرة خرجت في أمريكا أو أخرى في لندن أو باريس أو بكين أو غيرها من هذه العواصم وتلكم الدول تطالب بالأمن والأمان؟ سمعتم يوما خرجوا وكسروا وخربوا ودمروا يطالبون بالأمن والأمان مع ما يعيشونه من هذه الاعتداءات والانتهاكات والاغتصابات وهكذا القتل والقتال؟ ونحن يا عباد الله على خير عظيم، نحن لسنا في الجنة حتى ندعي الكمال ونطلب المستحيل. نحن في الدنيا في دار ابتلاء، في دار امتحان، لابد يحصل من هذه الشرور والمصائب، والواجب علينا أن نحمد الله عز وجل. قد ينعم الله علينا بنوع من الأمن والأمان، فماذا؟ فنشكره سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله انظروا إلى توفر السلع وإلى البضائع. نعم حصل شيء من الغلاء، لكن لازلنا بخير، لازلنا في نعمة يا عباد الله. الغلاء حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غلت الأسعار، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا يا رسول الله سعر لنا، سعر هذه السلعة بكذا والأخرى بكذا والثالثة بكذا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطالبني بمظلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يا عباد الله ما حصلت مسيرات ومظاهرات وثورات وهكذا تخريب وقتل وقتال وفوضى، وإنما علموا أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فعليه السخط. لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. نعم أيها الإخوة في الله، حصل جوع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خوف ورعب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمثلة الدالة على ذلك يوم الخندق، يوم الخندق، يوم أن تحزب الناس حول المدينة وأرادوا أن يستأصلوا الإسلام من مقره وينهوا دعوة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى، قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظروا إلى الخوف يا عباد الله الذي أصاب المسلمين في ذلك اليوم. ومع هذا يذكر جابر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه، وكان رابطا حجرا أو حجرين على بطنه من الجوع، خوف شديد وعمل كذلك أيضا كبير وجهد. ومع هذا ماذا؟ جوع يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين على بطنه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. شكر يا عباد الله وصبر واحتساب لله تبارك وتعالى. ما قال جوع وعمل شديد والجماعة من وراء الخندق يهددوننا ويخوفوننا، لا يا عباد الله، علموا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها ما هي إلا أيام وليالي وسنوات وأعوام يقضيها هذا العبد في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك لا محالة أن الانتقال سيكون إلى الدار الآخرة التي هي الحيوان، وهكذا دار الإقامة الأبدية والحياة السرمدية. فعملوا للآخرة، عملوا للآخرة. فعلينا أيها الأحبة في الله أن نسعى جادين ومجتهدين إلى شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي تفضل بها ربنا تبارك وتعالى. ولا أقول شكره فقط على الطعام والشراب وهكذا اللباس وغذاء الأبدان، فقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر أن شكر العامة هو شكر الطعام والشراب واللباس وقوت الأبدان، هذا شكر العامة. قال: وشكر الخاصة هو شكر الإيمان، وهكذا شكر التوحيد وغذاء القلوب، وغذاء القلوب. فلا نكن يا عباد الله همنا وشغلنا الشاغل الطعام والشراب والملبس، ونتناسى نعمة الدين، نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة طلب العلم النافع، نعمة العمل الصالح الذي يوفق الله عز وجل إليه من شاء من خلقه ومن شاء من عبيده. فأسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يغضبه ويأبى، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب أناب واستغفر. ونسأله سبحانه أن يجعلنا نصرف من هذا المقام بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.